انتدبه بن باديس إلى فرنسا خاصة باريس لكي يتولى نشاط الجمعية هناك. ذهب إلى هناك وانشط لبعض السنوات حتى قيل أنه أسس ما يفوق 30 نادي ومدرسة. بعد 15 يوم أي 15 بالضبط من اندلاع الثورة خرج بيان طويل وعريض تفصيلي في الموضوع أمضاه هو والشيخ البشير معا، لأن الشيخ البشير كان رئيس الجمعية. هذا البيان تاع 15 أعطى دفع قوي، أيضا جعل كل المنخرطين في الجمعية أن يميلوا إلى الثورة وأن ينخرطوا في الثورة. كان يعمل مراسلات مع شخصيات، هذه الكثير منها موجودة الآن وطبعت، جمعها واحد من الأصدقاء نتاعو في لبنان، هي اللي سماها الجزائر الطائرة.
سيرة علماء الجزائر.
إعداد هذه الحلقة نعيمة بوشكال، في التقديم رسيقة، في الإخراج عبد الكريم عبد، وفي الهندسة الصوتية أيوب. اليوم مع العلامة الداعية الشيخ الفضيل الورتلاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا في حلقة جديدة من سلسلة سيرة علماء الجزائر. سنحدثكم اليوم عن شخصية متميزة بما قدمته من إنجازات فكرية وإصلاحية ودينية، يتعلق الأمر بالأديب الفذ والسياسي المحنك والمصلح الواعظ والفقيه المتمكن الشيخ الفضيل الورتلاني. يعد العلامة الداعي المجاهد الشيخ الفضيل الورتلاني، الذي كان ذا أثر فكري إصلاحي بالغ في العالم الإسلامي، من أعلام الفكر والأدب والسياسة والإصلاح في الجزائر خصوصا وفي الوطن العربي عموما. الرجل الذي تخرج على يد الإمام ابن باديس نبغ في العلم والفقه، وكان له دور ريادي في الإصلاح والدعوة. أراد أن يكون له دور فاعل في الحياة الإصلاحية والفكرية للجزائر، فكان له ذلك. ولد إبراهيم بن مصطفى الجزائري المعروف بالفضيل الورتلاني في جوان سنة 1900 في بلدة بني ورتلان ولاية سطيف، وإليها انتسب وجاءت شهرته بالورتلاني. نشأ في أسرة كريمة لها اتصال بالعلم، فجده الشيخ حسين الورتلاني كان من العلماء المعروفين في منطقته، ومثل غيره من طلبة العلم حفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة ودرس علوم اللغة العربية على يد علماء بلدته. الأستاذ رشيد غوغام، أستاذ بجامعة الجزائر ورئيس مؤسسة الفضيل الورتلاني، يحدثنا عن مسيرة الشيخ.
الشيخ الفضيل الورتلاني واحد من الأعلام القرن الماضي للجزائر وللعالم العربي والإسلامي. طبعا نشأ في أسرة لها ميزة يعني محافظة وميزة الاشتغال بالعلم، بدليل أن واحد من أجداد الأوائل اللي هو الحسين الورتلاني صاحب الرحلة غني عن التعريف، طبعا تعلم على مشايخ المنطقة بني ورتلان، منهم الشيخ سعيد البهلولي أو أبهلول والشيخ يحيى أيت حمودي، ثم بعد ذلك عزم أن يواصل الدراسة فانتقل إلى قسنطينة لما شاع صيت عبد الحميد بن باديس. لم يمضي وقت طويل فإذا به رقي الشيخ باديس إلى مساعد له، فصار هو مدرس بدوره.
شاف فيه أشياء،
نباها شاف فيه تكوين المتين أيضا في البلدة، لأنها تلقى تكوين على مشايخ لهم مكانة في الحقيقة، أيضا هم أعلام في الحقيقة. مع ذلك لم يكن مغرورا بنفسه، لذلك رغب في المزيد من التثقف والتعلم والتحصيل المعرفي إلى آخره في مختلف العلوم. لذلك نصحه بن باديس أن يذهب إلى استكمال دراسته في تونس، ولكن لما ذهب إلى زيتونة بتونس بعض الشهور فقط قضاه هناك، فعاد عاد إلى قسنطينة. لما سألوا الشيخ باديس قالوا لماذا عدت ولم تبقى، قالوا والله لا يوجد هناك ما هو أفضل من هنا.
يعني ما
يتعلمش أكثر. لهذا أبقى عليه الشيخ باديس في قسنطينة في المعهد، ولكن في سنة 1936 انتدبه بن باديس إلى فرنسا، خاصة باريس، لكي يتولى نشاط الجمعية هناك. ذهب إلى هناك وانشط لبعض السنوات، حتى قيل أنه أسس ما يفوق 30 نادي ومدرسة
في فرنسا،
خاصة في باريس يعني المركز، ولكن في كبريات المدن كل فرنسية كان ينشط وكان يأسس نوادي ومدارس. لكن هذا النشاط أزعج فرنسا، لذلك بلغه خبر سيء، هناك نوايا من الحكومة الفرنسية لاغتياله، فلهذا عزم أن يغادر فرنسا وغادر متسترا، فذهب إلى القاهرة. بعد ذلك في حدود يعني 48-49 أسس مكتب لجمعية العلماء في القاهرة، هو اللي أسس هذا المكتب ورأس هذا المكتب، ومع ظروف الاستعمارية في الجزائر كان يتابع الأحداث وكان ينشط أيضا حتى مع إخواننا المغاربة والتوانسة فيما يخص توحيد الجهود في مكافحة الاستعمار. المجهود اللي قام به في الاستكمال مشروع الجمعية إلى جانب النشاط السياسي، نستطيع أن نقول شذ عن قاعدة أعلام جمعية العلماء اللي يشتغلوا بالأمور الدين والتوعية والإرشاد والتكوين والتعليم وكذا. يعني هو كان يمارس هذا، مع ذلك كان يمارس السياسة،
جمع بين السياسة
والعلم والثقافة. معنى هذا النشاط السياسي كان حتى في المشرق العربي كان يكتب في مجلات كثيرة، مجلات مصرية وجرائد مصرية لبنانية، خاصة سورية، كان دائما الكتابة في الأمور الدينية وفي الأمور الاجتماع وفي الأمور السياسة فيما يخص وضعية تخلف الاستعمار في الوطن العربي. لذلك كان عنده أصدقاء كثير، فكان الرؤى والمشروع كان على مستوى العالم العربي ولا على مستوى العالم الإسلامي، كان انخرط في هذا المشروع بقوة وله كلمة مسموعة على مستوى العالم الإسلامي، بحيث أن أندونيسيا وباكستان وكذا لما بدأوا يشعروا بالنوع من الاستقلال وإحياء الثقافة الإسلامية في بلدانهم، يقال أنهم جاءوا إليه في لبنان واستشاروه في مشروع لدولة، يعني كيف تكون الدولة لمجتمع مسلم. يعني الاستشارة كانت مكتوبة أيضا وأرسلت إلى باكستان وأندونيسيا للنظر فيها.
سافر الفضيل الورتلاني كثيرا في سبيل شرح القضية الجزائرية، فزار معظم الدول الإسلامية والتقى كثيرا من الزعماء المسلمين. وعند قيام الثورة الجزائرية في الفاتح نوفمبر 54 أعلن مساندته لها، وعمل في صفوف جبهة التحرير في وفدها الخارجي في القاهرة بهمة عالية وجد وإخلاص لا يعرف مللا ولا كللا. عن مجهوداته خلال الثورة المجيدة يتحدث الأستاذ رشيد جوجام ثانية.
إلى حين اندلاع الثورة التحريرية المجهود اللي قام به كبير جدا بالنسبة للثورة. الجمعية عندها برنامجها العلمي الثقافي اللي كانت تابعه. الجانب السياسي لم تنخرط فيه الجمعية صراحة منذ البداية، منذ عهد بن باديس أيضا، في بعض المواقف هذا هو مهتمة بالمجتمع والتربية والتكوين والتوعية أكثر منه. لكن الجانب السياسي الشيخ الفضيل تعتبر السياسة عنده مثل الملح في الطعام، أي لابد منها. معناه أول شيء قام به لما بلغه الخبر باندلاع الثورة في الجزائر فرح فرحا كبير، لذلك أصدر بيان تأييد وحث للشعب الجزائري على مواصلة الكفاح، وأن لا دعاه إلى أن لا يتخاذل ولا يفشل. هذا في 3 نوفمبر، يعني 3 نوفمبر 54 بالضبط، يعني بعد 3 أيام
من اندلاع الثورة
من اندلاع الثورة. ثم بعد 15 يوم، أي 15 بالضبط، خرج بيان طويل وعريض
تفصيلي، يعني
تفصيلي في الموضوع، أمضاه هو والشيخ البشير معا، لأن الشيخ البشير كان رئيس الجمعية. معنى هذا كان هذا البيان تاع 15 أعطى دفع قوي، أيضا جعل كل المنخرطين في الجمعية أن يميلوا إلى الثورة وأن ينخرطوا في الثورة، لأن اللغة التي كتب بها البيان هي لغة حث وتشجيع كل جزائري لتأييد الثورة وللاشتغال في إطار هذا الجهاز الثوري الجديد. معنى هذا أن الشيخ الفضيل وجد مناخ أو دافع للنشاط أكثر في السياسة، لذلك انقلبت كتابته من إرشاد وتوجيه إلى التعريف بالجزائر، لأنه وجد على مستوى العالم العربي في المشرق لا يعرفون كثيرا عن الجزائر، ولا يعرفون كثيرا عن نوعية الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
يعني هو عرف أكثر بالقضية الجزائرية،
أكثر بالقضية الجزائرية. كان يتدخل في الصحافة وفي المجلات وفي الإذاعات أيضا، حتى أندونيسيا وحتى يعني البلدان في الشرق الأقصى، وهذا كل تعريف بالقضية الجزائرية وبثورة التحريرية. ثم أيضا يشتغل في السياسة من جانب العلاقات مع المثقفين، هذه أيضا طريقة لجلب التأييد، عطف كبير لثورة تحريرية من طرف المثقفين في الشرق. أيضا كان عنده علاقات واتصالات مستمرة حتى مع الملوك والرؤساء، وهذا أيضا كان دافع من دوافع اللي جعل يعني السلطات السياسية في العالم العربي تهتم بالقضية الجزائرية. طبعا ليس هو بمفرده، في شخصيات كثيرة اشتغلت في الموضوع، ولكن هو أيضا يستعمل هذا الأسلوب. فرنسا أيضا تعمل دعايات على أن الجزائريين ليسوا هذه جبهة التحرير، هذه ليس لها يعني صدى اجتماعي وليس لها قبول جماهيري كبير وكذا، لأن فيه تيارات أخرى، أحزاب وكذا. فكان الشيخ الفضيل رد عليهم، قال لهم فعلا فيه قوى المؤطرة للمجتمع الجزائري هي هذه القوى، الحركة الوطنية، وفيه أيضا جمعية العلماء، لكن في وقت الثورة الآن كلهم على رأي واحد وموقف واحد.
يعني رغم الاختلافات
الآن مهما كانت الاختلافات بيناتنا الآن تتصوروا، لكن نحن الآن وقفنا كل الخلافات، نحن على كلمة واحدة إلى أننا الاستقلال. لما أننا الاستقلال نحن نتصرف في وطننا وفق إرادتنا، وفق ما يوافق الحياة يعني الاجتماعية عندنا
فيما بعد يعني نسوي الخلافات.
إذن كانت هذه المواقف كانت حاسمة بالنسبة لإنجاح الثورة التحريرية بوسائل الإعلام، خاصة نحتاج إلى وسائل، قلت لك كسب ود دول سياسيين، كسب ثاني تعاطف المثقفين، لأن المثقفين عندهم كلمة ولهم يعني احترام اجتماعي، بحيث يمكن أن يستقطبوا رأي عام أو يكونوا رأي عام داخل المجتمع. فكان هذا هو المجهود الذي قام به فيما يخص ثورة تحريرية، لكنه كان يشتغل ليل نهار حتى أهمل نفسه. وطبعا هذه بعض الأسرار، ربما الخفايا ستخرج قليلا قليلا، ونجله ابنه الآن مازال في قسنطينة ولم يعرفه جيدا، لأنه تركه في عامين. شوف من تضحيات الأعلام هذو باش يكون واحد عالم لابد أن يلاقي صعوبات وأن يضحي كثير، يضحي الكثير من جملة التضحيات، ضحى بالأسرة، لأن لما عزم أن يذهب في إطار هذا المشروع الكبير، مقاومة الاستعمار وتثقيف المجتمع وإخراج المجتمع من التخلف، ووجد نفسه أنه في قيد. لما يعتني بالعائلة، يصبح رب بيت، يذهب إلى العمل ويعود وكذا، مسألة روتيني، بمعنى ما يقدرش يتفرغ، أو أيضا يمكن أن يضغط عليه من جهة الأسرة كما ضغط على عبد الحميد بن بديس من طرف فرنسا. لهذا خذ الزوجة تاعو وخذ الولد هذا في عامين ووصلهم نسيبه، قال له هاي بنتك تحب تتزوج ربي سهل عليها، تحب تبقى على ولدها ربي يهنيها، أنا خلقني رب العالمين لموضوع آخر لشيء آخر. هذه تضحية كبيرة،
طبعا
تضحية كبيرة. وقلت لك من هذا التضحية أنه كان في القاهرة كثرة الأشغال، كثرة الاتصالات، كثرة الخطب، كثرة التدخلات، كثرة كذا
انشغالات.
هذه أهمل نفسه إلى درجة أنه ضعف ومرض. ولما انتقل إلى الترك أيضا في نفس الوضعية، لذلك دخل إلى المستشفى فتوفي في تركيا في أنقرة.
يعني ولم ينعم بالعيش هنا في الجزائر.
طبعا منذ خرج منها ما رجعش، لأنه كان بعد 39 كان مطلوب في فرنسا، فكيف يأتي للجزائر وفرنسا موجودة في الجزائر؟ يعني غير ممكن أن يدخل.
في أي عام توفى؟
توفى في 12 مارس 59، معناه قبل الاستقلال بثلث سنوات، يعني مش حاجة كبيرة. على كل حال بعد رفاته نقل من تركيا إلى الجزائر في 87 الآن هو مدفون في بن ورتيلان.
خاض الفضيل الورتيلاني النضال السياسي على الجبهة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي، كما خاض النضال الفكري والإصلاحي عربياً وإسلامياً، جاعلاً من قضية العرب والمسلمين شغله الشاغل الذي أنساه حتى أمراضه وأوجاعه، فأجهد نفسه غير عابئ بأكثر من داء كان يستوطن جسمه المتعب، مؤجلاً العلاج معجلاً بالمبادرة في ميدان العمل. كان الورتيلاني من الرجال الذين تشغلهم القضايا الكبرى عن نفسه، وربما وصل الليل بالنهار في عمل دائم دون أن يذوق طعاما، شأنه في ذلك شأن أصحاب الدعوات، وقد أدى ذلك إلى اختلال في صحته وتعرضه لأمراض خطيرة، لكن ذلك لم يمنعه من الحركة والعمل في سبيل الدعوة، حتى لقي ربه في إحدى مستشفيات أنقرة سنة 59 900 ألف.
الأعمال ديالو يعني الكتب، هل هي محفوظة؟ هل هي مطبوعة؟
الكتب
هل يستفاد منها؟
الجانب التوثيق لم يؤلف كتبا، لأن هذا النوع من أعلام ليمزج بين الإصلاح والإرشاد والسياسة ما يتفرغش إلى تأليف كتب، ليس كباحث كعالم لكن له تدخلات في قلت لك في صحافة، كان يكتب كثير في البصائر، يكتب في صحائف والمجلات في المشرق العربي، وكان يعمل مراسلات مع شخصيات، هذه الكثير منها موجودة الآن وطبعت، جمعها واحد من الأصدقاء نتاعو في لبنان، هي اللي سماها الجزائر الثائرة. إذن كتاب الجزائر الثائرة هو مش كتاب أكاديمي هكذا أو كما متعرف بفصول كذا،
يعني مجموعة وإنما مقالات،
هي مجرد مجموعة تدخلات، مجموعة مقالات جمعت فنشرت في كتاب ضخم سمي الجزائر الثائرة.
يعني هل هو موجود
في السوق؟ موجود في السوق، موجود، لكن لا أدري، سمعت أنه يعني في إطار الجزائر عاصمة الثقافة العربية طبعة ولم أرى الطبعة، ولكن الطبعة القديمة المشرقية كانت موجودة، يعني في المكتبات العامة موجودة. بقي ربما أعمال كثيرة، مقالات كثيرة لم تنشر، لأن أنا وجدت مقالات كثيرة كانت تحتاج إلى هذا من جملة العمل المؤسسة إذا وفقنا رب العالمين في المستقبل، أن نجمع هذه الأعمال ونعمل لها دراسة ونخرجها ربما للإفادة. طبعاً في جانب، طبعاً في أفكار، نحن نقول أن في أفكار للتاريخ تبقى في التاريخ لأنها تعبر على عصر، تعبر على شخص، تعبر كذا، وفي أفكار يمكن أن يستنير بها الناس ويستعينوا بها في المستقبل.
أفنى الفضيل الورتلاني حياته في مقاومة الجهل ومحاربة الظلم، داعياً إلى التحرر من سيطرة الاستعمار، وقد ترك آثاراً قيمة وسمعة طيبة، حتى أطلق عليه العلماء والزعماء العرب لقب المجاهد، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه، إلى جانب العلماء والفقهاء والصالحين. في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
هو الذي تعرف عنه مدينة خنشلة بأنه يحفظ القرآن الكريم على رواية ورش ذهابا وإيابا، يقرأه من البقرة إلى الناس ويقرأه من الناس إلى البقرة.
هو كان إنسان عادي، كان يعني يدور في السواق يسألوه الناس يعني كسؤالات وهو يجاوب، الناس كلها يحبوا يعني يهدروا معاه هكذا باش يسمعوا منه.
كان يعتبر عليه رحمة الله قمة في حل مسائل المواريث، وكل مسألة ربما يطاف بها المشارق والمغارب من ناحية الولايات المجاورة فلا يجدون حلها إلا عند الشيخ عليه رحمة الله.
سيرة الشيخ محمد العربي دريدي، دمتم بخير وانتظرونا في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
سيرة علماء الجزائر.